بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذا المجلس الثاني المتعلق بكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى، المتوفى عام 20 بعد 600 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وقبل الشروع في التعليق على هذا الكتاب، نحمد الله عز وجل الذي من علينا جميعا بالعودة إلى مجالس العلم وحلق العلم وإلى بيوت الله سبحانه وتعالى لكي يذكر فيها اسم الله عز وجل ويرفع، وتمشيا مع الأنظمة ورعاية للصحة، وأمل من الجميع أن يلتزموا كما أرى ولله الحمد والمنة، ولكن من باب التأكيد أن نلتزم جميعا بالتباعد الصحي، كل ذلك إن شاء الله تعالى، والاحترازات الطبية، كل ذلك إن شاء الله تعالى دعما للحضور وأيضا رعاية للصحة واستجابة لأوامر الجهات المعنية. نعم، استعن بالله.
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين يا ذا الجلال والإكرام.
آمين.
قال الموفق بن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد، في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قال رحمه الله تعالى:
لمعة الاعتقاد، العقيدة المراد بها مأخوذة من العقد، أي عقد القلب وطيه، عقد القلب وطيه على ما يجب الإيمان به من أصول الإيمان. إذا قيل لك: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ ما الفرق بين العقيدة والتوحيد، وأيهما أعم وأيهما أخص؟ ها يا أخوان، التوحيد هو الخاص، متعلق بماذا؟ متعلق بالإلهيات أو بالألوهية، أي بحق الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد متعلق بحق الله عز وجل، وهو متعلق بالأصل الأول من أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمتعلق بالإيمان بالله عز وجل هو علم التوحيد، أي تعرف ما يجب عليك من توحيد الله سبحانه وتعالى. أما علم العقيدة فهو المتعلق بالمعرفة والإقرار بكل الإيمانيات، سواء بالإلهيات أو بالنبوات أو بالغيبيات أو بالأحكام الثابتة القطعية، إذ لا يكون في أبواب الاعتقاد إلا قطعي الدلالة. هذه قاعدة، لا يكون في أبواب الاعتقاد إلا قطعي الدلالة. أما المسألة الخلافية لا تكون من مسائل الاعتقاد، الاعتقاد لا يكون إلا على قطعي الثبوت، الاعتقاد لا يكون إلا على قطعي الثبوت، وهذا هو ميزة العقائد عن غيرها. ولذلك يذكر في كتب العقائد بعض المسائل الأحكامية من حيث الثبوت لا من حيث العمل. مثلا المسح الخفين، مسألة فقهية ولا عقدية؟ ها؟ من حيث العمل والكيفية فقهية، لكن من حيث الثبوت، ثبوت الخبر وصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة عقدية. صلاة التراويح تذكر في كتب العقائد لا من حيث التفصيل والفقه والكيفية، وإنما من حيث الثبوت والإقرار بها والإيمان، وقس على ذلك. ولذلك لا تستغرب أن تجد في بعض كتب العقائد بعض المسائل الفقهية، لا لأنها مسألة فقهية تبحث من أجل العمل أو من أجل بيان الكيفية، وإنما من أجل الثبوت والإقرار بأنها من دين النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الوتر ويذكر مسح الخفين ويذكر غير ذلك كالقصر والجمع بين الصلاتين، وهذه كلها أمور المراد بإدراجها في كتب الاعتقاد من حيث الثبوت، ثبوت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من المسائل الخبرية القطعية التي يجب أن نؤمن بها. وهذا هو الذي فيصل في المعنى ما بين الاعتقاد وما بين العقيدة وما بين التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
وتأملوا
تعالى
عفوا، وتأملوا أن المؤلف سماها لمعة الاعتقاد، لم يقل كشافة الاعتقاد ولا شمس الاعتقاد ولا قمر الاعتقاد، لمعة. ماذا سنستفيد من كلمة لمعة؟ أي أنها مختصرة، أي أنها عقيدة مختصرة، فهي لمعة صغرها للبيان أن هذه مجرد عقيدة مختصرة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. هل هذه إلى سبيل الرشاد؟ أي منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان.
بكل لسان، لسان الحال ولسان المقال. بكل لسان، لسان الحال ولسان المقال. لسان الحال يعني بالعمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا، هذا لسان الحال. ولسان القال أو المقال، الحمد لله، الشكر لله، هذا بلسان المقال. نعم.
المعبود في كل زمان.
فلن تنقضي الأرض من عابد لله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معبود في كل زمان الله عز وجل، لن تنقضي الأرض من عابد لله عز وجل قائم بأمره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
الذي لا يخلو من علمه مكان،
وهو على العرش سبحانه وتعالى، ولكن قد أحاط بكل شيء علمه، هذا معنى لا يخلو من علمه مكان. نعم.
ولا يشغله شأن عن شأن،
يدبر شأن الخلائق في الكون العلوي والكون السفلي والأحياء والأموات وفي الدار الدنيا وفي الدار البرزخ والجنة وما تهيئ له والنار وما يهيئ له، فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. نعم.
جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير.
لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تستطيع الأفكار أن تمثل صفات الله عز وجل. لا تستطيع الأفكار أن تمثل صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشيء لا يمثل، هذه قاعدة واضبطوها، الشيء لا يمثل إلا بأمرين اثنين، إما برؤيته أو رؤية مثيله. صحيح؟ لو أن شخصا مثلا ما رأى طائر النورس، ما رآه، فلو قلت لك كيف طائر النورس، تقول والله ما رأيته. هل يستطيع تمثيله وهو لم يره؟ ها؟ لا يستطيع أن يمثله ولم يره. طيب، لو لم يكن لطائر النورس مثيل يشاهد، هل يستطيع أن يمثله؟ ما له مثيل يشاهد، يستطيع أن يمثله؟ لا يستطيع. لكن لو رأينا صورة أو طائر آخر مشابه له، نقول مثل هذا، يستطيع أن يمثله؟ إذن بماذا يستطيع الإنسان أن يكيف الصفة أو أن يمثل الصفة؟ الجواب بأمرين اثنين، إما برؤيته أو رؤية شبيهه. طيب، الله عز وجل هل رآه أحد؟ الجواب لا، لا تدركه الأبصار. طيب، هل لله مثيل فيرى حتى نقول إنه مثله؟ لا، والدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل لم يره أحد وليس له مثيل، إذن مهما حاولت بفكرك أن تمثل صفة الله لن تستطيع أن تمثله. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليك. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذه قاعدة كلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن عرش السواء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
هذا فيه إشارة إلى مصدر إثبات الصفات، وقد نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. ما المصدر الذي به تثبت الصفات؟ الكتاب والسنة. إذن الكلام في الأسماء والصفات توقيفي، الكلام في الأسماء والصفات توقيفي، أي واقف على الثبوت في الكتاب والسنة، أي واقف على الثبوت في الكتاب والسنة، هذا معنى قول الأسماء والصفات توقيفي. نعم.
قال رحمه الله: كل ما جاء في القرآن،
وكل ما جاء يكرمني الجميع بكتابة رقم واحد بجوار وكل ما جاء. سيأتي معنى رقم اثنين وهذا له فائدة مهمة قل من يتفطن لها. نعم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول.
يعني كل ما جاء من أخبار النبي من أخبار في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الله يجب القبول مباشرة، تقابل بالقبول مباشرة والإيمان بها والتلقي بالتسليم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كل ما جاء في الكتاب أو في السنة من أسماء الله تعالى وصفاته نقابله بالقبول والتسليم والإيقان على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على القاعدة التي سيذكرها المؤلف، وترك التعرض له بالرد بالتأويل. إذن هناك معنى يثبت، فأنا فهمت منها معنى، فهمت الرحمن على العرش استوى أي أن الله فوق العرش، أقابلها بالقبول، لا أتأولها ولا أشبهها ولا أمثلها بصفات المخلوقين. فما جاء من الصفات بوجه واضح بين مباشرة أقبله ولا أتعرض لمعناه، لا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتمثيل. ولذلك المؤلف هنا نص على هذه الآفات التي تعتري الصفات أو الإيمان بالصفات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى موضحا، نص على هذا الأمر بأن هناك آفات تقابل بها الصفات، إما التأويل وإما التعطيل وإما التمثيل كما عندكم في الأوراق كما سنأتيها إن شاء الله تعالى، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. نعم.
وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
إذن هناك معنى يثبت، هناك معنى جاء، لكن لا نتعرض له لا بالتأويل ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل. فهنا نصوص من نصوص الصفات لها معاني، وحذرنا أن نقابل هذه المعاني بهذه الآفات، حذرنا أن نقابل هذه المعاني بهذه الآفات. طيب أكمل.
وما أشكل
ضع خطا واكتب اثنين. إذا كم أقسام نصوص الصفات عند ابن قدامة؟ قسمين اثنين، أخبار صفات كلية وأخبار صفات استثنائية، بين قوسين مشكلة المعنى، مشكلة المعنى. ماذا قال هنا؟ قال وما أشكل من ذلك. مثلا هل عندكم إشكال إذا قلت لكم بأن الله تعالى على العرش، ولا واضح المعنى؟ هل عندكم إشكال إذا قلت إن الله تعالى قال لي في عن إبليس لما لا تسجد لما خلقت بيدي، أي أن الله خلق آدم بيديه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، هل عندكم إشكال أن الله تعالى يغضب فلما آسفونا يعني أغضبونا، عندك إشكال في هذا المعنى؟ ما عندك إشكال. طيب لو قلت لك يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، هل الظل ظل الله أم ظل العرش؟ في إشكال؟ في إشكال، صحيح ولا؟ هنا فيه إشكال. هناك مثلا في جنب الله، هل هذا فيه إثبات الجنب لله أو لا يثبت الجنب لله أو لا يراد أصلا الجنب هنا في هذه الآية؟ في إشكال. يأتيك مثلا عند نص آخر من نصوص الصفات، من أتاني مشيا أتيته هرولة ومن أتاني هرولة أتيته سعيا، هل هذا فيه إثبات الهرولة لله عز وجل أم أن النص يراد به الدلالة على معنى قرب الله تعالى من عبده؟ هذا فيه إشكال. تجد هناك خلاف بين أهل السنة في هذه المعاني، هل هم اختلفوا في أصل الاعتقاد أم في دلالة النص؟ الجواب في دلالة النص، وإلا أصل عقيدة أهل السنة والجماعة واحد أم متعدد؟ واحد، لا يختلف، بأن أنت أثبت لي بأنها صفة وأنا أقابلك بماذا؟ أقابلك بماذا؟ بالتسليم والقبول وعدم التأويل وعدم التعطيل وعدم التشبيه وعدم التمثيل. خذ من هذه القاعدة السنية السلفية. إذن أهل السنة لا يختلفون في قاعدتهم في الأسماء والصفات، ولكن ربما يختلفون في بعض النصوص هل تلحق بأخبار الصفات أو لا. صحيح؟ واضح يا إخواني؟ هذا هو المشكل، هذا هو الذي يعنيه ابن قدامة رحمه الله تعالى، لا أن ابن قدامة على عقائد أهل التجهم والضلال، وإنما ابن قدامة يعني أن هناك نصوص من نصوص الصفات اختلف أهل العلم فيها، هل هي نص صفات، هل هي من نصوص الصفات أو ليست من نصوص الصفات. فابن قدامة له مسلك في هذا المذهب أو في هذا النوع من الصفات، يعرض عنها، لا يناقش فيها، لا يجسر على الإثبات ولا يجسر على النفي وإنما يسكت. هذه قاعدة ابن قدامة وهي قاعدة للمقادسة عامة، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وغيره من أهل العلم، وهو مسلك من مسالك أهل العلم. مثلا أضرب مثال وقد ذكرته في شرحي للمعة، الله عز وجل قد أثبت بأنه أو قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في كل ليلة، صحيح؟ تعتقدون ذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة، وفي لفظ آخر يهبط ربنا في كل ليلة، فنحن نعلم معنى النزول. طيب، هل يلزم منه خلو العرش من الله أو لا يلزم؟ يلا يا مشايخ افتونا. الله ينزل في كل ليلة، ومعنى النزول أي الدنو والقرب إلى عباده. هل يلزم من نزول الله عز وجل في كل ليلة أن يخلو منه العرش أو لا يلزم أو نسكت؟ كم مذهب؟ 3 مذاهب. هذه مذاهب أهل السنة. ذهب جمهور أهل السنة إلى أنه لا يلزم منه الخلو، لا يلزم من نزول الله تعالى في كل ليلة خلو الله من العرش. شو الدليل؟ الله تعالى يقول وجاء ربك والملك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي أن الله تعالى يأتي للحساب وهو على عرشه سبحانه وتعالى. فالله ينزل نزولا حقيقيا لائقا بجلاله وهو على عرشه. كيف؟ نقول قف هنا، لا تسأل سؤالان لا يسأل الله تعالى عنهما أو لا يسأل بهما عن الله، كيف ولما؟ سؤالان لا يسأل بهما عن الله، كيف وبما؟ لا نسأل عن كيف، ولا نقول لماذا خلق الله الذرة، لماذا خلق الله النملة، لماذا خلق الله الذباب. لا تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا جمهور أهل السنة يقولون ينزل في كل ليلة ولا يلزم من نزوله أن يخلو منه العرش. وذهب ابن منده وجماعة من أهل السنة إلى أن العرش يخلو من الله، وهذا قول يعتبر من أقوال بعض أهل السنة ولكنه قول مخالف للصواب. وذهب جمع من أهل العلم وعليه مسلك ابن قدامة وعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وجماعة إلى السكوت. نقول لا نقول يخلو ولا لا يخلو. لماذا؟ يقول ابن قدامة رحمه الله لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ذكر هذه المسألة، فلماذا أتكلم فيها؟ وهذا من ورعه عليه رحمة الله عز وجل. ولذلك كان يقول مقالة جميلة في الاتباع، يقول مقالة جميلة في الاتباع، يقول إني لما قيل له تكلم في مسألة كذا، فقال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. إيش قصده؟ قصده لما أنت تأتي في مسألة الفقه أو العقيدة، انظر من أمامك، من قدامك، فإن رأيت أمامك أحمد بن حنبل والشافعي وابن تيمية وابن باز، تجرؤ على السير أم تقف؟ الجواب تجرؤ على السير، أمامك أئمة. لكن إن جاء هناك مسألة فقهية كانت أو عقدية وتنظر أمامك، فإذا لم يقل بها مالك ولا قال بها الشافعي ولا قال بها التابعون ولا قال بها الصحابة ولا قال بها الأئمة، فأنت الآن في طريق موحش، طريق خالي ما في أحد. هنا لا، قف، إياك أن تسير في الطريق لوحدك. ولذلك يقول الإمام أحمد لا تتكلم في المسألة إلا ولك فيها إمام، لا تتكلم في المسألة إلا ولك فيها إمام يقتدى به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه،
أي لا نخوض في معناه، نكل العلم إلى قائله. أتيته هرولة يقول لا أتعرض لمعناه، في جنب الله يقول لا أتعرض لمعناه، يوم لا ظل إلا ظله يقول لا أتعرض لمعناه، لأنني لا أدري هل هو ظل الله عز وجل أم ظل العرش، لا أدري هل هو جنب صفة من صفات الذات أم أنه جناب صفة معنوية بمعنى الشأن والمكانة، لا أدري. فهناك حديث حمالة يقول هذه أثبت لفظها وأوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها لكن لا أخوض في معناها، وهذه قاعدة مسلمة ومقبولة من القدامى رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله نرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباع لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه.
والتأويل صرف المعنى عن ظاهره، التأويل صرف المعنى عن ظاهره، التأويل المذموم، لأن التأويل تأويلان: تأويل مقبول وتأويل مذموم، أو تأويل محمود وتأويل مذموم. التأويل المحمود المراد به التفسير، شرح المعنى لا بأس به، ككتاب ابن جرير الطبري الجامع لبيان التأويل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، فلا بأس بهذا النوع. وأما التأويل المذموم فهو صرف المعنى عن ظاهره: وجاء ربك، يقول وجاء أمر ربك، ينزل ربنا، يقول تنزل قدرة ربنا عز وجل، فيؤول المعنى خلافا لظاهره. هذا من مسلك أهل الضلال كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الحديث نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا.
ولا معنى، هذه العبارة مشكلة عند أهل العلم من كلام الإمام أحمد، كيف يقول ولا كيف ولا معنى؟ ولا كيف ولا معنى؟ لأهل العلم في ذلك جوابان اثنان، لأهل العلم في ذلك جوابان اثنان. الجواب الأول أن هذا مما يستنكر على راويها حنبل بن إسحاق، وحنبل كان له بعض المسائل التي استنكرت عليه عن الإمام أحمد، وقد قال بهذا القول ابن الزاغوني وجماعة من الحنابلة. والمعنى الثاني أو الجواب الثاني أن مراده بلا كيف ولا معنى أي ولا تأويل، ولا تأويل أي لا نفسرها لا نؤولها، لذلك قال العلم: نثبتها ولا نفسرها، أي لا نتكلف في تأويلها، أي لا نأتي بمعنى غير المعنى التي دلت عليه. هذا باختصار، أي لا نأتي بمعنى غير المعنى الذي دلت عليه. وليس مراد الإمام أحمد أننا نثبت أخبار الصفات وليس لها معنى يعلم. تفطنوا يا إخوان، هل يعقل أن الإمام أحمد رحمه تعالى يقول نثبت أخبار الصفات من غير إثبات لمعانيها؟ ما من آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وآيات الصفات كثيرة، وأكثر القرآن فيه دلالة على صفات الله، فهل يعقل أن نقول القرآن لا معنى له وأكثر القرآن لا معنى له؟ مستحيل، هذا طعن في كلام الله عز وجل. فليس مراد الإمام أحمد وبلا كيف ولا معنى أي أنها لا معنى لها، لا، وإنما بلا كيف نحن نكيفها، وتقدم معنى الكلام في الكيفية، ولا معنى نحن نأتي به من عندنا كتأويل ونصرف اللفظ عن ظاهره، وإنما نثبت لها المعنى الذي جاءت به: ينزل ربنا، ينزل ربنا، نحن عرب، وتكلم الله بالنزول، وجاء في القرآن في ستة مواطن: الرحمن على العرش استوى، واستوى يعني على، ولها معنى، ها؟ وجاء ربك، وجاء ربك، المجيء معروف، لما خلقت بيدي، اليدان لها معنى معروف، تقبض وتبسط وتبسط، نؤمن بها على المعنى المعروف. فإذا وجه، ولله تعالى وجه، ولكل ما واجهك وجه، فللجوال وجه، وللكتاب وجه، وللآدمي وجه، وللقبلة وجه، وجهة. فهل يلزم من كلمة وجه أن يكون وجهي كوجه الكتاب كوجه الجوال كوجه الدار؟ أبدا، فلله وجه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ولكن لا يلزم من إثبات الوجه أن يكون الصفة كالصفة، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
صلى الله عليكم.
وين ربطي يا شيخ سعودي؟ نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
بلا حد ولا غاية، الحد المراد به هنا التكييف. بلا حد ولا غاية المراد بالحد والغاية هنا التكييف، نفي التكييف، نفي التكييف. نعم.
بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف ذلك، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
طيب بارك الله فيكم، عندكم ورقة اللي استلمها منكم واللي ما استلمها يأخذ من إخوانه. هذه فيها مذاهب الناس في الأسماء والصفات، ترجع إلى ستة مذاهب، ترجع إلى ستة مذاهب، مذاهب الناس في الأسماء والصفات ترجع إلى ستة مذاهب، ومرجع هذه المذاهب الستة إلى ثلاث مبادئ وفهوم للنص. فعندما يأتيني النص القرآني، صاحب السنة إذا نظر في النص القرآني يقابله بالتنزيه، أي لا يخطر في باله ولو بذرة أن الله كالمخلوق أبدا، يقابل النص بالتنزيه. فالذي أنا أفهمه من كلام الله عز وجل التنزيه، أي أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يخطر ببال البدوي والأعرابي والجاهل والطفل الصغير والمرأة إذا تلي عليه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أن الله مثل المخلوق، أو يضحك ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، لا يخطر ببال أحد أننا إذا قلنا يضحك ربنا أن يكون له شفتان وله أسنان وله لسان، ما يفكر في ذلك العامي ولا يخطر ببال هذا الشيء. فإذا هؤلاء قابلوا النص بالتنزيه، يعني لم يخطر ببالهم بذرة أن النص يدل على صفة المخلوق وإنما هو صفة الخالق عز وجل، هذا أهل السنة. وهناك طائفة أخرى نظرت أولا للنص أن النص يدل على التشبيه، ويجب أن ننقض النصوص من التشبيه إلى التنزيه كما يزعمون. فظنهم بالنصوص ظن حسن أم ظن سوء؟ ظن سوء، لأنه إذا قيل بأن النص أو نصوص الصفات تدل على التشبيه يصبح القرآن قرآن كتاب تنزيه ولا كتاب تشبيه؟ كتاب تشبيه، وعلى ذلك نصوا، على ذلك قالوا، يقول بعض أئمتهم أن القرآن كله تشبيه، بل قال بعضهم القرآن كتاب شرك، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم أساءوا الظن بكلام الله، ظنوا بأن آيات الصفات لا تفيد إلا التشبيه، فيجب أن نسعفها ويجب أن ننقذها. ماذا نصنع؟ قال نؤول، نعطل، نمثل، نجهل، هذه عقائد أهل الضلال في مقابلة من ظن بأن النص يفيد التشبيه. وهم أربع فرق: أهل التأويل، وهم الذين يصرفون المعنى عن ظاهره، وجاء ربك وجاء أمر ربك، لما خلقت بيدي، لما خلقت بقدرتي، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استولى، يؤولون أخبار الصفات وهم الأشاعرة والماتوريدية ومن قال بقولهم. وطائفة أخرى قالوا نحن أهل التجهيل، هم يقول عن أنفسهم بأنهم المفوضة. أهل التجهيل قالوا بأنها لا معنى لها، نقرأها ونبكي منها ونتعبد لله تعالى بتلاوتها، طيب ما معناها؟ قالوا لا نجهل معناها. طيب أنت تجهل معناها، والصحابة قال يجهلون معناها، والرسول صلى الله عليه وسلم يجهل معناها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا يعلم معناه، وجاء الصحابة بكلام لا يعلمون معناه، ونصلي في المنابر ويكتب في الدفاتر ويقرأ في المحاريب بكلام لا يدرى معناه. هؤلاء هم أهل التجهيل. لماذا سموا أهل التجهيل؟ لأن مآل قولهم يعود إلى وصم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالجهل، ووصم الصحابة بالجهل، ووصم أهل العلم بالجهل، ووصم جميع المسلمين بالجهل بكلام الله عز وجل، وهذا من أقبح المذاهب. الطائفة الثالثة من الذين ظنوا ظن السوء بأخبار الصفات أهل التمثيل، أهل التمثيل، وهم الذين أخذوا النص على ظاهره بأن المراد به المماثلة، وأن لله وجه كوجه ابن آدم جل الله وتنزه، ويد كيد ابن آدم، وعين كعين ابن آدم، والعياذ بالله، هذا من أقبح بل أكفر المذاهب، نسأل الله السلامة والعافية. الطائفة الرابعة من الطوائف التي أخطأت في التعامل مع نصوص الصفات وظنت بها ظن السوء وأن المراد بها التشبيه هم المعطلة، والمراد بأهل التعطيل أي النفاه، المراد بأهل التعطيل أي النفاه الذين يقولون الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يسمع ولا يرى وليس له يد وليس ولا يضحك ولا لا يصفون الله بالإثبات، وإنما يصفون الله بالنفي والسلوب، يصفون الله بالنفي والسلوب، وهذا والعياذ بالله غاية الكفر، وهو قول الجهمية، قول الجهمية، والجهمية أجمع أهل السنة قاطبة على كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا هو الظن الثاني، ظن التشبيه. الظن الثالث ظن التمويه، ظن التمويه، وهذا شأن الفلاسفة والزنادقة والباطنية، شأن الفلاسفة والزنادقة والباطنية يقولون أن النصوص مموهة مشكلة، فليس هناك حقيقة لها، فإذا أخبر عن أخبار المعاد قال المراد بالجنة حسن الخاتمة، والموت والنار سوء الخاتمة، الصلاة المراد بها الخلوة، الحج المراد بها زيارة الصالحين مثلا، الصفات المراد بها العقل الفعال وصفات العقل وما شابه ذلك، فيجعلون النصوص تمويهية لا حقيقة لها ولا معنى، وإنما يفسرونها على كيف ما يريدون، ولكل مذهب باطل مسلك في هذا الباب، فللرافضة مسلك وللجهمية مسلك وللزنادقة مسلك، يتلاعبون بكلام الله عز وجل. أين النجاة؟ النجاة في منظار أبي بكر ومنظار عمر ومنظار عثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نسألهم سؤالا بينا كما سيأتي معنا في قصة الأدرمي، هل هذا هو فهم أبي بكر؟ وأقيموا الصلاة، هل هذا هو فهم أبي بكر؟ وآتوا الزكاة، هل هذا فهم أبي بكر؟ ننظر إلى فهوم الصحابة ونقول بقولهم ونفهم بفهمهم لا بفهم الباطنية وأهل التمويه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله،
احنا أطلنا في المقدمة وما سيأتي معنا كله مجرد أدلة، نأتي بمنزع الدليل ونتجاوز. نعم،
وقال أبو عبد الله، وقال أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل.
الإقرار والإمرار والإثبات، ثلاث قواعد سلفية تقر بها أولا، وهذا يدل على ابن قدامة يثبت المعنى، لأنه قال إقرار، إذا كان لا يثبت المعنى أي شيء يقره الإقرار. ثم الإمرار، أي لا تخوض فيها، لا تشغل عقلك فيها، في الصفة، في العين، في الضحك، في اليد، في القدم، في الوجه، أقر بها ثم أمرها كما جاءت. والإثبات، نعم،
من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باختباء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلام معناه:
يراجع الإنسان كتب الآثار تذكر أمثال هذه النصوص التي تحيي القلب وتثبت على دين الله، ككتاب الشريعة للآجري، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب السنة للخلال، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني. هذه الكتب مملوءة بالآثار الرائقة، الآثار العذبة عن السلف الصالح في وجوب الاتباع وترك الابتداع، ومثل هذا يعتبر عقار لك، عقار لك وفيتامين تغذي به روحك وتؤدب به نفسك بأن لا تبتدع وأن تقتفي السنة في أدق الأمور، حتى قال سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني كن سنيا سلفيا متبعا للسنة والسلف الصالح في دقائق الأمور، فكيف بجليها وواضحها. هذه الكتب التي أشرت إليها نافع ينبغي أن تكون في مكتبة كل طالب علم. نعم،
صلى الله عليه. وقال عمار بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وبصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى بالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما حدثهم إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر.
فما فوقهم محسر، يعني لن يستطيع أحد أن يأتي بأكمل مما عند الصحابة، أن يحسر عن ذراعي الجد، أن يحسر عن ذراعي الجد، فليس فوق الصحابة محسر، قد سبقونا. وما دونهم مقصر، كل من سيأتي من بعدهم فهو قاصر عن رتبتهم. نعم.
لقد قصر عنه قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال الإمام أبو عمرو، قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه،
أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام عليه رحمة الله عز وجل، إمام أهل الشام عليه رحمة الله، توفي وهو يغتسل، توفي وهو يغتسل في مغتسله عليه رحمة الله عز وجل في بيروت. نعم.
قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
السنة رجولة وأنفة، السنة رجولة وأنفة. شوف قال ماذا قال: وإياك وراء الرجال، يعني كن حرا، كن رجلا، لا يقودك الناس، لا يربطون في عنقك حبل يقودونك كيف يريدون، اتبع السنة واترك الناس. قال: عليك بالسنة وإن رفضك الناس. لذلك ابن عبد البر، وهو كتاب مهم، كتابه الجامع لبيان العلم وفضله، كان يتكلم عن هذه المسألة، مسألة الاتباع ونبذ التقليد، وينشد في ذلك: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. بمعنى أن الإنسان لا يقلد، لا يجعل في عنقه قيد يقودونها الرجال، سو افعل، لا لا لا، أنا أتبع السلف الصالح، وأنا رجل أتبع السلف الصالح، أما آراء الرجال وإن زخرفوها لي فإنني لا أخذ بها من غير دليل، فحجتي وقدوتي هو الكتاب والسنة والسلف الصالح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي: لرجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها، أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: إني أقول قد علموه. قال:
تراجع، حاصح حيصة الحمر. هذه المناظرة منقولة عن أدرمي، ومنقولة عن محمد رحمه تعالى، ومنقولة عن عبد العزيز الكناني، ومنقولة عن جماعة، وهي حجة متبعة في كل أو مع كل صاحب بدعة، بالتشجير عندكم في أوراقكم، كل من ابتدع بدعة تسأله سؤال: هل هذه البدعة التي أنت قلت بها، هل علم بها السلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو لم يعملوا بها؟ فرعين. فإذا قال: لا، لم يعملوا بها، لم يعلموا بها، لأنه لا يستطيع أن يقول علموا بها، قال: لم يعلموا بها، نقول: شيء ما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تعلمه أنت؟ عرف أنه قد افتضح. قال: لا لا لا، علموا بها. قال: طيب، لما علموا بها هل تكلموا بها أم سكتوا؟ ما يستطيع يقول تكلموا بها، لأنه إذا قال تكلموا بها ماذا نقول له؟ أثبت، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيقول: نعم علموا بها ولكن سكتوا عنها. نقول: وسعهم السكوت ولم يسعك أنت يا ملقوف؟ مش لقفك تتكلم، ها؟ وخذ على ذلك مثال، كل بدعة المولد، هل المولد النبوي علم به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو لم يعلموا به؟ فإن قال علموا، ها؟ إن قال لم يعلموا ماذا نقول؟ شيء لم يعلمه رسول الله ولا أصحاب رسول الله تعلمه أنت؟ قال: لا لا لا، هو أنت، بل علموا. نقول: لما علموا هل تكلموا ولا سكتوا؟ هل احتفل الرسول عليه السلام أو لم يحتفل؟ الجواب: لم يحتفل. طيب، لم يحتفل الرسول الله تحتفل أنت؟ لم يحتفل أصدق الناس حبا لرسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحتفل أنت؟ كن على ما كان عليه السلف الصالح. فهذه قاعدة كلية تعملها مع كل صاحب بدعة، من الأدرمي ومن الإمام أحمد والكناني وجماعة. نعم.
قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعهما وسعهم. وهكذا من لم يسعهما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ومرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
آمين. نعم.
فمما جاء من آيات الصفات.
الآن نمر على بعض أخبار الصفات. المؤلف رحمه الله تعالى لم يلتزم ذكر كل أخبار الصفات، وإنما هي لمعة مختصرة يذكر بعض الأخبار الدالة على الصفات. سنمر مع كل آية ونذكر فقط الصفة ونتجاوز إلى ما بعدها. نعم.
قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله سبحانه فاليده مبسوطتان،
إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى.
وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
إثبات الذات لله عز وجل، هذا فيه إثبات الذات، إثبات الذات لله عز وجل، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. فرق بين النفس والنفس، ولذلك جاء في الحديث إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، إني أجد نفس الرحمن من اليمن. ما المراد بالنفس هنا؟ التنفيس والنفس إيش هو؟ الفرج. إني أجد فرج الرحمن من اليمن، واليمن مبارك، اليمن مبارك، كما في الحديث أنه في آخر الزمان يخرج 12,000 من عدن أبين ينصرون الله ورسوله، وأحاديث كثيرة جدا على فضل اليمن وأهل اليمن. فالمراد بنفس الرحمن، نفس الرحمن بفتح الفاء، المراد به فرج الرحمن، أي نصرة أو نصرة من فضل الله عز وجل. وأما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك جل الله سبحانه وتعالى، فالمراد به ذات الله المقدسة، ذات الله المقدسة. نعم.
وقوله سبحانه وجاء ربك،
إثبات المجيء على وجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقوله ولينظرون إلا يأتيهم الله،
كذلك الإتيان وهو بنفس معنى المجيء. نعم.
وقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه،
إثبات الرضا فالله يرضى. نعم.
وقوله يحبهم ويحبونه،
إثبات المحبة فالله يحب ويحب، فالله يحب ويحب. نعم.
وقوله في الكفار غضب الله عليهم،
إثبات الغضب، الله يغضب غضبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله سبحانه اتبعوا ما أسخط الله،
وهذا فيه إثبات السخط فالله يسخط. نعم.
وقوله كره الله انبعاثهم،
والله يحب ويكره، كره الله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالله يكره سبحانه وتعالى ويحب. نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا،
هذا فيه إثبات النزول، نزول الله على وجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
وهذا إثبات العجب، والله تعالى يعجب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كعجب المخلوقين. نعم.
وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
وهذا أيضا فيه إثبات الضحك، والرجلان كافر يقتل مسلم ويدخل المسلم الجنة ثم يسلم الكافر ويدخل الجنة. نعم.
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به.
إذن الشرط في أخبار الصفات أن تكون صحيحة ثابتة، لا تمتحني بخبر ضعيف، إذا أنا رددت خبرا ضعيفا لا، ليس لأحد علي سبيل، لكن الخبر الصحيح يمتحن به أهل البدع، فما رب إذا ردوا شيئا من الأخبار الصحيحة فإن هذا يكون محله محل تهمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة،
يخالف ظاهرة، ضع تحتها خطا أيها المعتني، ضع تحتها خطا أيها المعتني ظاهرة. إذن عند ابن قدامة ظاهر، إذن عند ابن قدامة للنص ظاهر، إذن عنده للنص دلالة، خلاف لما يقوله بعض المتهوكين الذين يزعمون بأن ابن قدامة على مذهب أهل التفويض والتجهيل. كلا، فابن قدامة يثبت المعاني بدليل أنه قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. إذن للنص لنصوص الصفات عند ابن قدامة دلائل ظاهرة، إذن لنصوص الصفات عند ابن قدامة دلائل ظاهرة، يذم ابن قدامة الذي يتأول هذه النصوص بما يخالف ظواهرها. واضح؟ وهذا مما يبطل قول من زعم بأن ابن قدامة رحمه الله تعالى على مسلك أهل التفويض والتجهيل. نعم.
قال ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن
المحدثين يعني المخلوقين، بسمات يعني صفات المحدثين المخلوقين. نعم.
ونعلم أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى على خلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن عرش استوى، قوله تعالى: آمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال الجارية: أين الله؟
هذا كله إثبات العلو والاستواء على العرش. نعم.
وقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض، واحد واحد في السماء. قال: من لرغب من أهل؟ قال: من لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
نعم، وقني شر نفسي، وفي بعض اللفظ: وقني شح نفسي. وهذا من جوامع الدعاء، كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يوصي بحفظه وقوله. نعم.
قال رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك.
هذا الحديث المسمى بحديث الأوعال، هذا حديث الأوعال، وهو حديث صحيح على الصحيح، وهو حديث صحيح على الصحيح، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهذا ونحوه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول.
لو أن الرجل سأل الإمام مالك ما معنى استوى، هل يغضب الإمام مالك أو لا يغضب؟ يا عالم يا شيخ، جاك شيخ، جاك طالب علم وعامي، قال: إيش معنى استوى؟ تغضب إذا سألك عن ذلك؟ ما تغضب، لأنه سأل عن المعنى، ونحن عرب والقرآن الكريم عربي. أذهب إلى كتب التفاسير وأتي بالمعنى أن معناها على العرش استوى، صحيح؟ لكن الرجل أخطأ في السؤال، سأل عن الكيفية، والكيفية قلنا لكم أن الشيء لا يكيف إلا بأحد أمرين اثنين: إما رؤيته أو رؤية مثيله، والله عز وجل لم يرى وليس له مثيل فيرى، إذن كيف أكيفه؟ فغضب الإمام مالك حتى أخذ عودا معه وينكت به في الأرض حتى علته الرحضاء العرق، يعني مستغرب هالسؤال هذا. قال: الكيف غير مجهول. قوله الكيف غير مجهول إيش يعني؟ يعني نحن نعلم، يعني نحن نعلم معناه، يعني الكيف غير مجهول، عفوا، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول أي أننا نحن نعلم معناه، والكيف غير معقول لأننا لا ندرك معنى الكيفية، لا ندرك معنى الكيفية. تنبيه لطيف ثم نكمل: هل المنفي في الكيفية الكيفية أم علمنا بالكيفية؟ من يجيب؟ وما الفرق بين ذا وذاك؟ ها؟ بمعنى أن صفات الله تعالى هل لها كيفية وليس لها كيفية؟ لها كيفية، لأن الجهمية يقولون لا كيف، أي أن لا صفة لله عز وجل، واضح؟ فالمنفي هو علمنا بالكيفية لا الكيفية، فلصفات الله تعالى كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لأن لله ذات وله صفات، فلا بد أن يكون لها كيفية، لكنها كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وأما نحن لا نعلم هذه الكيفية. نعم.
فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل،
السؤال عن ماذا؟ عن الكيف. نعم.
فصل. قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق، يسمعه منه من شاء من خلقه.
أفرد من قدام الكلام عن الكلام، كلام الله، لأهمية هذه المسألة. تعلمون محنة القول بخلق القرآن التي حصلت إمام أحمد رحمه الله تعالى، فمن أشد أخبار الصفات التي حصل فيها الخلط بين أهل السنة وأهل الضلال الكلام والقدر، والقدر قدر الله عز وجل، صفتان لله سبحانه وتعالى، ولذلك سيفردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في فصلين اثنين. ولما تكلم عن الكلام تكلم عن القرآن، والقرآن فرع من الكلام في كلام الله عز وجل فهو من كلامه لا كل كلامه. نعم.
يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل ومن أذن له من ملائكته ورسله.
قوله سمعه دل على أن كلام الله بصوت، فالله تعالى كلامه بصوت، لأنه كلام كلام النفس كما يقوله الأشاعر والماتريدية، فهو كلام يسمع بصوت، سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام الله بصوت، فالله ينادي ويناجي، والمنادات والمناجات تكون في الأصوات، فينادي ويناجي كما سيأتي معنا في الأدلة. نعم.
وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
قال أهل العلم التأكيد ينفي المجاز، قاعدة التأكيد ينفي المجاز، وهنا قال وكلم الله موسى إيش؟ تكليما، هذا ما يسمى تأكيد، والتأكيد ينفي المجاز، واضح؟ قاعدة ثانية التكرار ينفي المجاز، لما ربي عز وجل في 7 آيات أو 6 آيات يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن ثم استوى على العرش، هذا التكرار ينفي المجاز، لأن من البيان أن المجاز يستخدم عرضا إذا كان ولا بد منه، أما أن يكون في أكثر من موطن، موطن كلها مجاز، هذا القاعدة الثالثة مرتبطة بالمعنى أن المجاز يصح نفيه، المجاز يصح نفيه، فهل تستطيع أن تنفي أن الله لا يتكلم؟ يعني أنا قلت لك ينزل ربنا في كل ليلة، يقول الجهمي والأشعري هذا مجاز، نقول هل تستطيع أن تقول لا ينزل ربنا؟ ها؟ المجاز ينفى، إذا كنت ترى بأنه مجاز قل لا ينزل ربنا، هنا ينادي على نفسه بالكفر ومصادمة كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي وبكلامي. فقال سبحانه منهم من كلم الله.
أين محل الشاهد؟ يا موسى، هذا نداء، ثم قال برسالاتي وبكلامي، فدل على أن الله يتكلم. نعم.
وقال سبحانه منهم من كلم الله. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك.
نودي، هذا محل الشاهد، نودي دل على أن الله متكلم بكلام بصوت، ذكر النداء. نعم.
وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا إلا الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء.
وهذا في إثبات الصوت خلافا لقول الأشاعرة الذي يقول الكلام كلام النفس. نعم.
وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حراة حفاة بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، رواه الأئمة وسجد بالبخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى أنها ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال فكذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
ومعنى قوله أنا فوقك وأمامك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك أي بعلمه وإحاطة علمه سبحانه وتعالى وقدرته. نعم.
صلى الله عليه. فصل. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات حروف وكلمات من قرأه فأعربه فلو بكل حرف منه 10 حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم متشابه ونازخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا.
يعني القرآن كلام الله كيفما كان. الأشاعرة عندهم القرآن قرآنان، قرآن نفسي عند الله، وقرآن مجرد عبارة. هذا المصحف عندهم مجرد عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله. أعوذ بالله، هذا كلام غايته الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كلام الله. الله تعالى هنا يقول في الآية، قال لئن لن عن الكفار، قال لن نؤمن بهذا القرآن، فأشاروا إليه إلى أنه قرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله سماه كلاما له، مع أنه يتلى ويسمع حتى من الكافر، فهو كلام الله. زبدة القول أن القرآن كلام الله كيفما كان، تكلم به الله مع جبريل، مع محمد صلى الله عليه وسلم، في المصاحف، في الصدور، في السطور، في الجوالات، هو كلام الله ينسب إلى الله كيفما كان. هذه عقيدة السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. فقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. فقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحدهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون.
هو قرآن كريم في كتاب مكنون في صدور الذين أوتوا العلم، مع جبريل، مع محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله عز وجل ينسب إلى الله. نعم.
بعد أن أقسم على ذلك، فقال الله تعالى: كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة.
هذا دليل على أن القرآن حروف. المؤلف رحمه تعالى هنا يشير ويضمر الرد على الجهمية والأشاعرة في مقالة خبيثة عندهم، يقولون بأن القرآن ليس حروف ولا كلمات، ولم يتكلم الله فيه بكلام قبل كلام، وليس فيه ناسخ ولا منسوخ. ليه؟ عسى خير، وش فيه؟ ما المانع يتكلم الله تعالى بكلام ما تشاء؟ قالوا لا، لأننا إذا قلنا إن الله تعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول هؤلاء الجهمية والأشاعرة قبحهم الله، ولذلك هم مصيبتهم أنهم توهم قاسوا الله بالخلق. قالوا إذا قلنا بأن الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قالوا هنا حدث من الله ألف، ثم حدث من الله لام، ثم حدث من الله ميم، ثم حدث من الله ذال، ثم حدث من الله لام. طيب إيش المشكلة؟ قال لا، الحدوث هذا من علامات المخلوقين، والله تعالى لا يحدث فيه هذه الأمور. طيب كيف تكلم الله بذلك؟ قالوا لم يتقدم الألف على اللام، ولا اللام على الميم، حتى المساطيل المجانين ما يقولون بهذا القول. كيف يتكلم الله بكلام لا يتقدم فيه حرف حرف؟ أين الناسخ والمنسوخ؟ كيف يتكلم الله مع آدم بنفس كلامه مع موسى، بنفس كلامه مع محمد، بنفس كلامه مع الملائكة، بنفس كلامه يوم القيامة: أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك، أين الجبارون؟ تكلم الله في كل وقت كيف يشاء سبحانه وتعالى. هم جعلوا الله أخرسا لا يتكلم، كأن الله لا يتكلم بالكلية، وإنما جمع الحروف كلها، لا مبتدأ لها ولا متقدم، ولا حروف ولا كلمات ولا صوت، وإنما هو كلام في الله عز وجل وفي ذاته المقدسة. وإنما جبريل استشف منه ووقع بالفيوضات وما تنزل في نفس جبريل من كلام الله، ثم عبر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلام وخوض وجنون ومجون وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ما الله كلفهم به؟ الله تعالى أخبر بأن كلامه حروف: ألف لام ميم طاسيم ميم كاف ها يا عين صاد قاف طاها ألف لام راء، هذه حروف مقطعة. بل قال بعض العلم حروف المقطعة غالبا إذا جاءت يأتي بعدها ذكر كلام الله عز وجل، فتجد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قاف والقرآن المجيد. قال أهل العلم هذا فيه إرغام للمشركين بأن هذا القرآن المركب هو حروف كحروفكم وكلمات ككلماتكم، ولكن تعجزون أن تأتوا بمثله. واضح؟ فهو حروف وكلمات. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى أضمر في نفسه مقاصد من وراء هذا الكلام. من منكم كان على اطلاع بمقالات القوم ومقالات الجهمية يعلم بأنه يريد أن ينقض عليهم مذهبهم. نعم.
صلى الله عليكم. وقال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعدلون أجره ولا يتعدلونه. وقال أبو بكر عمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
المراد بالإعراب إفصاح القرآن، إعراب الشيء إفصاحه. ولذلك العرب سموا عربا لأنهم يفصحون عما يريدون، بعكس الأعجمي. الأعجمي كالعجم، مغلف الصوت، لا اشتقاق عندهم ولا دلالات في الألفاظ كما عند أهل العرب. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة وآية وكلمة حرفا متفق عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة أنه حروف. فصل. والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
ومسألة الرؤية من أمهات مسائل الصفات، ولذلك أفردها غير واحد من أهل السنة بمصنفات كالطبراني وكالآجري وابن النحاس والدارقطني وجماعة، صنفوا كتب في الرؤية. فالرؤية من أمهات مسائل الصفات التي يؤمن بها أهل السنة خلافاً للجهمية. سمع أذن الشيخ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
وعلى آل محمد كما اختار إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله ربا وبالإسلام ديننا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. استعن بالحسن.
الله عليك. قال رحمه الله: فصل. والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة.
ناظرة من النظرة والجمال، ناظرة من النظرة والجمال، من النظرة والجمال، إلى ربها ناظرة أي ترى الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرون له حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء،
يعني تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية. إنكم ستروا ربكم كما ترون القمر، لا أن الله مثل القمر جل الله وتنزه، وإنما كما ترون القمر واضحا في ليلة لا قطر فيها ولا 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 غبار، كذلك ترون الله عز وجل. نعم.
قال: فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. فصل. ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصير إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور.
نعم، هذا كما تقدم معنا الكلام في القدر، والقدر سر الله عز وجل في الخلق، والإيمان به واجب، هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. نعم، فنؤمن بأنه ما يخرج شيء عن قدر الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل ما تراه من خير أو شر فهو لا يخرج عن تقدير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقد أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل: صدقت، انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره.
كل ما تراه في الكون مخلوق، كل ما تراه في الكون مخلوق من خير ومن شر فهو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن تقديره سبحانه. ولكن لا يلزم من كل مقدر أن يكون الله يحبه، فليس كل ما قدره الله وأراده الله يحبه، ليس كل ما قدره الله وأراده الله يحبه، فالله يقدر ما يحب وما لا يحب، ويريد ما يحب ويريد ما لا يحب، يعني يقع بإرادة من الله ومشيئة من الله سبحانه وتعالى. كما أن المخلوق يحصل منه أحيانا بعض الأعمال التي لا يحبها، فهو لا يريدها بذاته، وإنما يريد مصلحة أو شيء يحبه من وراء ذلك، مثل ضرب الإبن وتأديبه، هو يحب الضرب أو يحب شيئا يأتي من وراء الضرب، شيئا يأتي من وراء الضرب. الكي في الدواء، تأتي إنسان يمرض ثم يأتي عند المشهاب ثم يضعه على جسمه ويحترق ويصرخ، هل أنت تحب أن تضر بنفسك وتحرق نفسك؟ الجواب لا، ولكن تحب ما وراء ذلك من الشيء. فالله تعالى لا يريد الشر للشر، ولكن الله تعالى يريد الشر لحكمة يعلمها الله تعالى من وراء ذلك. نعم.
وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الحسن بن علي رضي الله عنه يدعو به بقنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت، ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره.
لا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب، قاعدة. لا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. إنسان توفي معه أحد في حادث، قال فلان مات، قال إنا لله راجع، قدر الله. إنسان سقط في حفرة، قدر الله. إنسان خسر ماله، قدر الله، لأن هذه ماذا؟ مصائب أم معايب؟ مصائب. لكن إنسان جنى جناية، أو سرق سرقة، أو فعل محرما، تأتي لماذا تفعل هذا الحرام؟ يقول قدر الله. هل يصح الاحتجاج بالقدر هنا؟ فلا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. نعم.
صلى الله عليكم. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله تعالى ما أمر ولا نهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وواقع بقضاء الله تعالى وقدره. فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
وهذه عقيدة السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. نعم.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
فعد الله عز وجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهما عملان من دين الله، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان، دل على أن الأعمال من الإيمان. هذا وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر الصلاة والزكاة وجعلهما من دين الله، أي من الإيمان بالله عز وجل، فدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للمرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالناس ليسوا سواء في الإيمان، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان من جاء من بعده. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال بربرة وخردلة وذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه وغاب عنا، نعلم أنه صدق وحق سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا نالا مناما، فإن قريشا انكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به ليلة الإسراء بجسده وروحه يقظة وليس مناما، وإن كان منام الأنبياء وحي لكنه كان يقظة، لأنه لو كان مناما ما أحد استنكر عليه، المنام كل يرى بأنه يذهب في السماوات ويرى الأفلاك، والمنام لا حد له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بجسده وروحه يقظة لا مناما. نعم.
قال رحمه الله: من ذلك أن ملك الموت عليه السلام لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فبقى عينه، فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. ومن ذلك إشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج.
كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج من بين شفتيه فهو حق، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فوالله ما كذب. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في آخر الزمان أو سيحصل من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة كما في آية النمل، كل هذا ثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونسلم. هذه عقيدة السنة والجماعة، والقاعدة فيه قاعدة الصديق، فهي القاعدة الصديقية، القاعدة الصديقية. ماذا قال أبو بكر لما قيل له بأن محمدا بأن صاحبك يزعم بأنه أسري به الليلة؟ قال ما قاله، ماذا قال؟ أو قد قاله؟ قالوا نعم قاله. قال إذا صدق، كأن لسان حال الجميع يقول هو ثبت صحيح الحديث صحيح، يقول نعم صحيح، يقول صدق رسول الله، خلاص أنت مباشرة قاعدة لا تجادل فيها. أو قد قاله؟ قالوا بلى أو نعم. قال إذن فقد صدق. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه مباشرة قابله بالقبول والتسليم ولا تجادل فيه. نعم.
قال: وما أشبه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة. وفتن القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرائيل عليه السلام في الصور فإذا هم من أجداد إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان
الكفتان الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الميزان له كفتان وله لسان، اللسان يدل على دقة أو كمال العدل، معروف اللي يعرف الموازين القديمة ذوات الكفتين يكون لها مثل اللسان المؤشر، اللسان المؤشر هذا، اللسان المؤشر هذا دلالة على كمال العدل، دلالة على كمال العدل. لم يأتي فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام بعض السلف الصالح كالحسن البصري وغيره، لأن بما أن له كفتين فاللسان يدل على دقة الوزن وكمال العدل. نعم.
قال رحمه الله: توزن بالأعمال.
الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة: العمل والعامل والصحف. الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة: العمل والعامل والصحف. الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة: العمل والعامل والصحف. نعم.
توزن بالأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا صلى الله عليه وسلم حظ في القيامة: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريق عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمة من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم ولا هم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال رحمه الله: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفضل أمتي أبو بكر، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن الله ليجمع ما لا ضلاله، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه ليجمع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، ونشهد العشرة في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وأبو عبيدة من جراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها.
جمعهم بعض أهل العلم في 41 صحابي، جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، أصحاب النبي عليه السلام كلهم في الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء، هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن هؤلاء العشرة ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نميزهم بأنهم من أهل الجنة، نجزم لهم بأنهم ماتوا على التوحيد وأنهم من أهل الجنة. نعم.
قال: ومن كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرج عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال: رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطل وجوه جاهل ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار.
ومعنى أن الجهاد ماض أي مشروع، فالجهاد لم ينسخ، الجهاد لم ينسخ، فهو شرع الله إلى قيام الساعة، لكنه قد يقوم وقد لا يقوم، قد تأتي أسبابه وقد لا تأتي أسبابه، تتوفر شروطه ولا تتوفر شروطه. نعم.
قالوا: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأه الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذف بما برأها الله منه في كتابه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين،
خال المؤمنين لأنه أخ أم حبيبة بنت أبي سفيان. نعم. وهذا لقب قد درج عليه بعض السلف.
وكاتب وحي الله أحد خلفاء الله المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى.
لا يطاع في المعصية ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، لا يطاع في المعصية ولكن لا تنزع اليد من الطاعة وتنقض البيعة. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب الطاعة وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإسقاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع.
وكل متسم، نعم، أو متسمن، وكل متسم بغير الإسلام والسنة بدعة. هذه الأسماء والأحزاب والجماعات وما شابه ذلك اسمنا أهل الإسلام وأهل السنة، وكل اسم شرعي، أما الأسماء المحدثة فإنه لا يجوز أن يتسمى بها. نعم. كالرافضة. نعم.
وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطواف البدع أعاذنا الله منها. أما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم.
النسبة للحنفية والمالكية والشافعية والحنابل هذا ليس بمذموم، بشرط أن لا يكون هناك تعصب، مثل فلان متخرج من الثانوية الصناعية وفلان متخرج من الثانوية العامة وفلان ثانوي أدبي وفلان ثانوي علمي، فكذلك متخرج من مدرسة الحنفية من مدرسة الشافعية مدرسة المالكية مدرسة الحنبلية، لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مدرسته، لكن لا يتعصب لها، لا يقلد تقليد أعمى، وإنما يأخذ بالدليل. نعم.
فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة، وحين على الإسلام والسنة.
اتفاقهم حجة قاطعة، هذا من محل النظر، لأن الأئمة الأربعة لا يعني اتفاقهم الإجماع، الأئمة الأربعة لا يعني اتفاقهم الإجماع، لكن يتهم القول من دونهم، يتهم القول من دونهم، بمعنى أن الشخص إذا وجد الأئمة الأربعة قد اتفقوا على قول تطمئن له الروح، تطمئن له الروح، في الغالب أنهم لا يتفقون إلا على خير، لكن لا يعني ذلك أن كل من لم من قال بقول لم يقل به الأئمة الأربعة أنه على خطأ. هناك أئمة كأمثالهم، هناك الأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وهناك سفيان الثوري وداود الظاهري وابن جرير الطبري وابن خزيمة وعلماء، والليث بن سعد المصري، كل ذلك كانوا أئمة يقولون بأقوال قد تخالف أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله عز وجل. نعم، العبرة بالدليل. تخالف الناس فيما رأوا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فالزم بقول يكون النص ناصره من الكتاب أو عن سيد البشر. نعم،
قال رحمه الله: نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة، وحينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا من نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرة بعد الممات برحمته وفضله. آخر المعتقد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وأثابكم، وثبتنا الله وإياكم على التوحيد والسنة حتى ألقاه أو حتى نلقاه جميعا بما قرأتم، بارك الله فيكم. أجيزكم أن تروا عني كتاب اللمعة لابن قدامة رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل إلى مؤلفه عليه رحمة الله عز وجل، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق والاتباع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.